السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وتحيات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، ينبغي عندما نتكلم عن الحج أن يكون الكلام حول أمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو الحكم والفوائد والثمار التي يجنيها المسلم من وراء حجه إلى بيت الله الحرام، والأمر الثاني هو الأحكام الفقهية العملية، الخطوات التي يتحرك بين مناسك الحج وفقها حتى يكون حجه على بصيرة وعلى علم وعلى فقه وعلى مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. إذن فالكلام عن الحج ينبغي أن يكون عن الحكم، وينبغي أن يكون عن الأحكام، وسوف أركز الكلام حول الحكم، ثم في نهاية المحاضرة أعطي تلخيصا عن الأحكام والخطوات التي يتنقل الحاج بينها. ثم إذا عرضت له مسألة فعليه أن يستفتي العلماء الذين ينتشرون في كل المناطق أو في كل المناطق التي يؤدى فيها هذه المناسك، وعليه أيضا أن يقرأ موجزا عن الحج، وأن يسمع أشرطة، وأن يحضر دروسا علمية مستفيضة حول هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحج ركن من أركان الإسلام كما سمعتم من كلام أخي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وشاءت إرادة الله عز وجل أن يكون لكل عبادة شرعها وتعبدنا بها هدفا وفائدة وثمرة تعود على أخلاقنا وسلوكنا وحركاتنا وسكناتنا في هذه الحياة. لابد لكل عبادة أن يكون لها أثر في سلوك المسلم وفي خلق المسلم. الله عز وجل عندما تكلم عن العبادات الرئيسية في الإسلام قرن كل عبادة بالثمرة والفائدة المرجوة منها، قرن كل عبادة بالأثر الذي ينبغي أن يعود على صاحبها من هذه العبادة. الله عز وجل ما يشرح تعالى، فعندما قال عن الصلاة، عندما تكلم عن الصلاة قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعندما تكلم عن الزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وعندما تكلم عن الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعندما تكلم عن الحج قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني ماشين على أرجلهم، ليس رجالا بمعنى عكس النساء رجال يعني ذكور، لا رجالا يعني ايه مشاة على أرجلهم. لأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يركبون كل أنواع المركوبات. حيوان كان من الزمن الماضي يسير مدة طويلة حتى إنه يضمر من كثرة السير، لأنه كانوا يكونون كما تعرفون عن أجدادكم بالستة أشهر وبالخمسة أشهر وبالأربعة أشهر مسافرين إلى الحج، كما قال الله عز وجل يأتينا من كل فج عميق من أقصى الشرق وأقصى الغرب وأقصى الشمال وأقصى الجنوب، كل هؤلاء جاءوا مستجيبين لأذان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذن الهدف والفائدة من الحج هي ليشهدوا منافع لهم. إذن يا اخوانا كل عبادة من العبادات دي مقرونة بثمرة. فائدة الصلاة أنها حاجز ومانع وحصن ووقاية من ارتكاب الفواحش والمنكرات وتقوي الصلة والعلاقة بالله عز وجل. مهمة الصوم أن يركز ويؤكد معنى التقوى والخوف والمراقبة لله عز وجل. مهمة الزكاة أنها تطهر النفس الإنسانية من البخل ومن الشح من الأنانية من الحرص من حب الذات من حب التفرد. مهمة الحج منافع كما سنشرح. والسؤال هو لماذا يفعل كثير من المسلمين هذه الأفعال ولا تعود عليهم بالآثار والثمار المذكورة في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده السؤال الخطير. كل إنسان منا مكلف أن يسأل نفسه هذا السؤال، لماذا أصوم وأقوم وأزكي وأحج ومع ذلك فإن هذه العبادات لا تعود على نفسي وعلى سلوكياتي وعلى أخلاقي بالآثار والثمار المرجوة منها كما ذكر الله عز وجل؟ لماذا؟ هل كلام الله غير صحيح؟ يستحيل، لأن ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بنا من تلقى. يعني عندما ولله المثل الأعلى، عندما يكتب الطبيب، عندما يشخص الطبيب المرض ويكون التشخيص صحيحا 100% ودقيقا 100% ويكتب العلاج، يكتب الدواء، ويأمر المريض أن يتناول، يأمر الطبيب المريض أن يتناول الدواء بكل دقة في المواعيد وبكل التزام في المقادير والقيمة وكذا وكذا وكذا، ثم يأتي المريض والدواء لا يؤثر فيه. لابد أن نبحث، هل العلة علة الطبيب ولا علة الدواء ولا علة المريض؟ ولا بعد أن نستفرغ كل ما في وسع من بحث يعني نسلم الأمر لله عز وجل؟ يعني لابد أن نفكر في هذا الأمر. الله عز وجل شرع لنا هذه العبادات وأكد لنا أن هذه العبادات لو أديتموها على الوجه الأكمل، وقد أرسلت لكم رسولا يعلمكم عملية يعلمكم كل هذه العبادات فاتخذوه قدوة واتخذوه أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طبق هذه العبادات على نفسه أولا، كان يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يحث ويتحرك بين المنازل ويقول خذوا عني مناسككم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أين مثمن العلة؟ كثير من المسلمين، كثير من المسلمين يحجون ويصلون ويصومون ويزكون، ولكن تجد فيهم أمراض مثل مرض الكبر، مرض الكبر والتفوق على الناس، الاستكبار على الناس، الطغيان على الناس، احتقار الناس. تجد فيهم مرض البخل والشح والأنانية والحب، حب ذات حب نفسه. تجد فيه مرض الغل والحقد، مرض الحسد والنظر إلى الآخرين. تجد فيه مرض الكذب، مرض الغيبة، مرض النميمة. أمراض خطيرة جدا موجودة في المجتمع. فلماذا توجد هذه الأمراض مع هذه العبادات؟ أين العلة؟ أقول أيها الأخوة، العلة في أننا لا نتناول الدواء كما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نأخذ الدواء صورة، نأخذ الدواء مظهرا، نأخذ الدواء تسرينة وشكلية، لكن كحقيقة ما نأخذ الدواء كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ربما يقول بعض الشيء نتكلم فيه أيها الأخوة، يعني أساس النجاح في كل هذه العبادات حتى تؤدي النتيجة والثمرة المرجوة منها استحضار عظمة الله وجلال الله ومقام الله أثناء العبادة، مقاومة التشاغل وحظوظ النفس أثناء القيام بالعبادة، نحذر من أداء العبادة أداء روتينيا شكليا حركيا دون وعي وتفكير وتدبر وتأمل بعقولنا وقلوبنا بل بمشاعرنا وأحاسيسنا. هذا هو مثل الداء أيها الأخوة. ولذلك تلاحظون قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم ايه سكارى. ليه؟ شوف بقيت الايه: يا الذين لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. عاوز ايه؟ حتى تعلموا ما تقول، لازم تعرف انت بتقول ايه، لازم يكون عقلك حاضر، قلبك حاضر، ذهنك حاضر، شعورك واحساسك حاضر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. العقل والتدبر والفكر. الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وصلى ثم جاء وسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقاله: ارجع فصل فإنك لم تصل. الرجل رجع وصلى مرتين، وكل مرة يجي النبي يقول، غير المرة الأولانية ثلاث مرات، وكل مرة النبي عبد الله يقول: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال له: ايه الرجل؟ الرجل قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أحكم غير هذا، فعلمني، علمني يا رسول الله. فكان أهم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم له أن أرشده إلى الاطمئنان والهدوء والتروي وعدم التسرع في أداء الصلاة. يقول له: اطمئن قائمة، اطمئن رافعة، اطمئن قائمة، اطمئن ساجدة، اطمئن جالسة، اطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في سائر صلاتك كلها. تصور هذا الأمر. إذا الرجل لما كان بيصلي، كان بيصلي ولا كان بيصلي؟ كان بيصلي، لكن النبي قال له: لم تصلي. الرجل صلى صورة، صلى مظهرا، صلى شكليا، لكن قلبه وضميره وعقله واحساسه من داخله لم يصلي، لم يصلي. ودي مشكلتنا. انا اكثر اسئله توجه الي دايما الناس تقول لي: احنا بنفتح في الصلاه كتير، احنا بنفكر في الصلاه كتير، ايه العلاج، ايه كذا، ايه كذا. طبعا نسبيا نسبيا تتغلب وتفكر في الصلاه وتفرح في الصلاه، لكن فرق غير واحد يسرح 90% من صلاته، واحد يسرح 10%، 15%، 20%، انما واحد من اول ما يبدأ صلاته، من اول تكبيرة الاحرام الى ان يقول السلام عليكم، ما يفقه فيه عن الصلاة غير انه غمض، قال الله اكبر وفتح لها نفسه وقول السلام عليكم، او فتح لها نفسه في البيت من غير ما يفكر هو قال ايه، وسمع الشيخ قال ايه، والقراءة ايه. سبحان الله العظيم، كيف يعني تتابع عند المسلمين؟ يعني الشيطان في اثناء الصلاة يحاول بكل وسيلة ان يأخذه من صلاته ويتنقل به في كل واد من الأودية، وفي كل مجال من المجالات، وفي كل شأن من الشؤون، حتى يصرفه عن الصلاة، حتى يصرفه عن الصلاة. واحنا نكرر في الصلاة الفتحة في اليوم 17 مرة، ونكرر في الصلاة التكبيرات في اليوم أكثر من 300 أو 400 مرة الله أكبر، ومع ذلك المسلمين تجد عندهم تجد البخل وتجد الشح وتجد الكبر وتجد الغل وتجد الحسد، تجد كل الامراض، مع ان القراءات اللي بيقروها والتكبيرات والعود كلها جديره بان تغسلهم غسلا وتنظرهم وتنقيهم او وتنقيهم تماما. لكن ايه السبب؟ ان يجعلون عقولهم خارج المساجد وهم يأكلون عند المساجد وبيصلي. الكلام مش في الصلاة بس يا اخوانا، الزكاة اصلا ادائها شكل. واحد بيفكر ان الزكاة ايه؟ يحط رجل على رجل ويحط رجله في وش الفقير او في وش المشروع اللي هو بيتبرع له ولا كذا، ومنجعف ويطلع الفلوس من جيبه، انا خذها يعني حاجة شكلية كده، ويشعر ان هو المتفضل حضرته بالايه؟ بالاموال وبالملايين وبكذا وبكذا. يعني الزكاة هنا مظهر شكل. المفروض ان جسمك وكيانك وعقلك وكلك يتحرك ويهتز لأنك تنفق من مال الله الذي أعطاه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وينبغي ألا تشعر أبدا بالاستعلاء على الفقير أو على المشروع الخير الذي تنفق فيه، بل إن الفقير له فضل عليك لأنه يأخذ ويحمل ذلك إلى الآخرة، كما علمت السيدة عائشة رضي الله عنها. سيدة عائشة لما جاء الفقير يأتي يأخذ منها الصدقة تشكره وتثني عليه، كيف يا أم المؤمنين؟ هو الأولى أن يشكرك ويثني عليك؟ تقول لا، إنه يحمل زادنا إلى الآخرة، إنه يحمل زادنا إلى الآخرة. فأداء الزكاة أداء شكي، أداء شكي ممكن تؤدي الزكاة، ممكن أنت طمعان في الزكاة أو حريص عليها، الكلام ده خطير جدا. فلا بد للمسلم أن يفتش في نفسه، أن يكون طيب النفس بما يخرج من صدقة، أن يكون عنده يقين أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المشروع الخير أو في يد الفقير. لابد أن يفهم هذا، وآتوه من مال الله الذي آتاكم. لابد أن يفهم أن غني اليوم قد يصير فقيرا غد، وأن فقير اليوم قد يصير غنيا غد. لابد أن تكون متأكد من هذا الأمر. موضوع الصيام موضوع شكلي، يعني بعد إمساك عن الطعام والشراب والشهوات والنار، لكن طول النهار يطلق لسانه، لا لسان صايم ولا عين صايم ولا بطن ولا سمع صايم ولا رجل صايمه ولا ايد صايمه ولا اي، يفك العنان لكل غرائزه وكل جوارحه وكل اعضائه تفعل ما تشاء. سمعا يسمع كل شيء، إن كان زور ولا بهتان ولا غيبة ولا حكايات ولا كذا، بصرا ينظر إلى كل شيء، وهكذا. صيام مجرد صيام عن الطعام والشراب. الحج تجد الحج كثير من المسلمين يذهبون إلى الحج ويرجعون كأنهم رايحين على بلاد، أي بلاد من بلادات الدنيا، أي بلد من بلاد الدنيا رايحين يتفسحوا فيها، وذلك تلاقيهم دايما هم رايحين وهم راجعين دايما يتكلموا عن الخدمات وعن الطعام وعن الشراب وعن الفندقة وعن الامتيازات وعن كذا وعن كذا وعن كذا. وسبحان الله العظيم، وتلاقيه ناس يروح يحج كل وقت ضايع في الأسواق، مع ان كل المضايع اللي هناك من اليابان ومن تايوان ومن كوريا زي زي المضايع هنا بالظبط، ما فيش عرض. لكن سبحان الله، كأن مضايع اليابان ومضايع شرق اسيا ومضايع اوروبا راحت مكه وراحت المدينه كانها دخلت مصانع في مكه ودخلت مصانع في المدينه. وهب ان الامر كذلك، هذا لا يستحق ان تضيع كل وقتك في السوق وفي القيل والقال والكلام والامور هذه. وتجده ممكن يكون بيطوف، ممكن يوم عرفه، والله في ناس كثيرين جدا في يوم عرفه يجلسون ويشربون الشيش، شيء عادي جدا. يعني يوم عرفه الناس يلبون ويدعون ويتضرعون ويبكون وتنهمر دموعهم وتنخلع قلوبهم للتضرع الى الله عز وجل، وده قدام الشيشه وعمال يكسر، عادي جدا جدا عندي. ناس كثيرين يعني اعداد رهيبه، مش يعني واحد ولا اثنين ولا عشره ولا عشرين ولا ميه ولا كذا ولا كذا، انما السيد في عرفه في منى في الطواف على الكعبه في السعي، ما يفهم يعني ايه الذكر والاستغفار والدعاء، هي مجرد حركه وما بيتحرك مع الناس، ما ماشي مع الناس بدون وعي، ويرجع يفضل يشتكي ان كان في زحام شديد واثروا معانا في الاكل واثروا معانا في كذا وكذا وكذا. اذا العبادات يا اخواننا والامر كلنا، والله يا اخواننا كلنا، انا وانت كلنا مطالبون بان نفتش في انفسنا وان نتبصر بعيوبنا وان يسال كل انسان منا نفسه اين الخلل، اين التقصير، اين مكمن الداء. مكمن الداء فين يا اخوانا؟ عدم استحضار عظمه الله وجلال الله ومقام الله وكبرياء الله اثناء العباده. اما ليه ربنا اعتبر ان الاخلاص وان النية هي ركن من اركان العباده؟ ايه هو ايه معنى النية؟ ايه؟ شو ربنا يقول وما امروا الا ايه؟ وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن كل طريق محوجة إلى طريق الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكفر. إن الكلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. في مظهر المظاهر حتى يقول الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ربنا لا حيقول لحمة ولا حينتفع بالدماء بتاع الاضاحي والهدي والاشياء دي بالحق. اما ليه الهدف؟ ولكن يناله الايه؟ تقوى منكم. هو ده الهدف الحج، ان التقوى تتركز، ان التقوى تزداد. الاستحضار لازم تعرف وانت به، تصلي تزكي تصوم تحج، انت فاهم كل ده لمين؟ بتخاطب مين؟ بتكلم مين؟ مخلوق لمين؟ واحد يقول ما انا عارف الكلام، طب ما انا عارف اني مخلوق لله وبكلم الله. لا، في فرق بين المعرفه وفرق بين الاستحضار والاستشعار والاستصحاب الداخلي الداخلي. يعني فرق بين المعرفه انك عارف انك بتصلي لله، لكن فرق الاستحضار اللي جواك، ان انت واقف قدام مين؟ بتكلم مين؟ ايه صفات واسماء اللي بتكلمه؟ ما هي اسماء الله؟ ما هي صفات الله؟ ما هو قدر الله؟ ما هي عظمه الله؟ هل وانت تصلي وانت تصوم وانت تزكي وانت تحج، هل انت على يقين ان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ وان الله يعلم السر والخفى؟ وان الله لا تخفى عليه الخافيه؟ وان الله لا يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعه، ولا خمسه الا هو سادسه، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معه اينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، ان الله بكل شيء عليم. هل تعي الكلمات التي تخاطب بها رب العزه ذا الجلال والاكرام سبحانه وتعالى؟ يعني انت لما تقول هتخاطب مدير شركه او تخاطب وزير او تخاطب شخصيه، لازم تعد الكلمات اللي تتكلمها وتكون عارف انت بتتكلم مين وكيف تكتب الاسلوب وكيف تدخل عليه وكيف كذا، وتتحاشى كل الامور التي تنظمه الذي تنظمه عليه تبعث هذه الامور كلها. فما بالك بملك الملوك الكبير المتعال سبحانه وتعالى. الذي يصوم يسحني، يصوم يسكرني، بيحجوا في اثناء الصلاه ممكن تجد اللي بيزق بعض واللي بيضربوا بعض واللي بيتخانقوا مع بعض في اثناء الصلاه. طب انتوا في الصلاه، النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا كده، الطواف مثل الصلاه، غير ان الله احل فيه الايه؟ كلام النبي عليه الصلاه والسلام، الطواف هو الايه؟ الصلاه. الفرق بين الطواف والصلاه ايه؟ ان الله احل الكلام في الطواف ولا تتكلموا الا بخير، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فتجد في الطواف وفي السعي والاشياء دي عقل مش موجود، قلب مش موجود، استحضار. وده يا اخوانا ناتج برضه عن عدم العلم وعدم الثقه وعدم، يعني هو مثلا قبل ما يروح الحج يدور على الحمله اللي حضرتك مثلا بتسكن فين؟ بينه وبين الحرم قد ايه؟ المصاف مكيفه ولا مش مكيفه؟ السكن كل سكن فيه كم سرير وفيه كم كذا وفيه كم كذا، حتسمعوا كم وجبه في اليوم؟ كل وجبه فيها تسبح وفيها فقره ولا هو له حق يسال عن هذه الامور، فلوس هو حر. لكن مثلما يبحث عن هذه الامور ينبغي ان يتعلم احكام الحج قبل ان يذهب، لانه مش كل يوم بيحج، مش كل هو كل يوم بيحج ولا كل سنه بيحج، لا يمكن يمكن مره في عمره، احتمال تكون مره في عمره ومن يدري؟ لم يدري. يعني المفروض انك انت كما تبحث عن الطعام والشراب والمسكن والامتيازات والقرب او البعد او كذا، ابحث عن احكام الحج واسال العلماء وهات شوف المكتبات اللي بتبيع شرايط وهات شريط واسمع الشريط وشوف شريط فيديو عن، يعني هو الفيديو مكتوب عليه انه يستخدم في الافراد بس وفي صرف الغرائب والبلاد. طب ما يمكن تسمع من شريط الفيديو، في اصيله فيديو تجيب لك منازل الحج خطوه خطوه حركه حركه من اول ما تطلع من بيتك لغايه ما ترجع بيتك. ليه ما تستخدمش الفيديو استخدام حسن؟ ليه ما تستخدمش المسجل استخدام حسن؟ ليه ما تستخدمش الكتاب وتحب تقرا وتعرف امور دينك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا العلة في كل الأحكام يا أخواننا إن المطلوب عندما نؤدي العبادات مطلوب إن قلوبنا وعقولنا وضمائرنا تكون حاضرة وتكون متيقظة، وإن إحنا عندما نكلم الله عز وجل نفهم الكلام الذي يكلم به الله، عندما نصلي نقرأ الفاتحة نركع نسجد نسبح، عندما في الحج نطوف ونسعى ونقف بعرفة ونحرم وكذا، نعلم أننا عبيد عباد لله عز وجل، نحن نثني عليه بالمجيد سبحانه وتعالى، هو أهل الثناء هو أهل الحمد هو أهل المجد، نحن عبيده سبحانه وتعالى. ينبغي أن نفكر في هذا الأمر، نفكر يعني الأمر ما يكونش مجرد صورة أو مجرد بكرين. فرائض الحج أيها الإخوة غير محصورة، الكلام اللي قلته سابقا هذا على كل العبادات. وخلي بالك الدين عندنا الحمد لله دين متكامل كما وصفه الله شجرة، شوف انظر الى هذا التشبيه، ما كل شجرة لها دبور، لها دبور ثابتة في الارض ولها جذع ولها فروع ولها اوراق ولها ثمار، هكذا الدين ايها الاخوة، هكذا الدين كله يدور حول الكلمة الطيبة لا اله الا الله. لازم تفكر ان كلمة لا اله الا الله مجرد كلمة، مجرد كلمة بنقول لا اله الا الله، لا، الدين كله يدور حول لا اله الا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، جذورها ثابتة في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها ثمارها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فكل الأركان دي هنا بتكون مجالات الشخصية المسلمة، الأخلاقيات والسلوكيات والمجالات حياتك كلها، كل العبادات قائمة على تغذيتها وتنميتها وتنميتها تنمية متكاملة، تنمية متكاملة. فنأتي لمنافع الحج، الله عندما تكلم عن منافع الحج ذكرها بصيغة التيسير، بعضكم يعرف ان النكرة في اللغة العربية تفيد العموم، الله قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيهم من كل فج عميق ليشهدوا ايه منافع، ما قالش ليشهدوا المنافع، لا قال ليشهدوا منافع. النكرة تفيد العموم، كأن الله يقول انه لا حصر لمنافع الحج، منافع الحج وفوائد الحج على الفرد وعلى المجتمع لا حصر لها ولا عدد لها، فهي كثيرة جدا، ولذلك ذكرها بصيغة التيسير ليشهد منافع لهم. فوائد الحج، ما هي فوائد الحج؟ احنا بنرغب، وارجو كل ما تكونوش نايمين يعني انتوا ولا هتناموا بعد شويه ان شاء الله، يا ريت تكونوا صاحيين كده ومنتبهين معانا ان شاء الله. اللي عندنا المنافع عشان يعني نذكر تذكير كده بسيط، المنفعة الأولى مزدوجة، الذكر والذكريات، والمنفعة الثانية أيضا مزدوجة، التوحيد والوحدة، والمنفعة الثالثة أيضا مزدوجة، الجمع بين أمري الدنيا والآخرة، والمنفعة الثالثة مفردة، التمرين على الجهاد في سبيل الله. يبقى احنا عندنا ايه؟ لو احنا فكينا الثلاث امور المزدوجين كل واحدة من دول اثنين هيجي عندنا فوائد الحج كام؟ 7. ده اللي احنا بنحصرها يعني، اللي احنا بنحصرها الان المهمة جدا، فوائد الحج 7 فوائد. أول فايدة ايه؟ الذكر. ثاني فايدة ايه؟ الارتباط بالذكريات. ثالث فايدة ايه؟ التوحيد، تنمية التوحيد، تركيز التوحيد في قلب المسلم وفي عقل المسلم. رابع فايدة ايه؟ الوحدة بين المسلمين والأخوة بين المسلمين. خامس واحدة ايه؟ العمل لأجل ايه؟ الدنيا. سادس واحدة ايه؟ العمل لأجل ايه؟ الآخر. سبع واحدة ايه؟ التمرين على ايه؟ على الجهاد. 7 فوائد، وكل هذه الفوائد لها أدلة من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد موضوع الذكر، اول فائده من فوائد الحج ذكرها الله، لانه قال ايه في سوره الحج؟ قال ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. ايه الايام المعلومات؟ بعضهم يقرا سوره البقره فيها واذكروا الله في ايام ايه معدودات، في سوره البقره واذكروا الله في ايام معدودات، وفي سوره الحج واذكروا اسم الله في ايام ايه معلومات. ما الفرق بين الايام المعلومات والايام المعدودات؟ الايام المعلومات اللي هي ايام عصر ذي الحج، من اول واحد ذي الحجه لغايه يوم العيد اللي هو يوم عشره يوم النحر، دي اسمها الايام الايه المعلومات. الايام المعدودات اللي هي ايام التشريق، اللي هي ثاني وثالث ورابع ايام النحر، اللي هي ايام رمي الجمار يعني، دي اسمها الايام الايه المعدودات اللي ربنا قال عنها فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. المسلم الحاج منذ ان يحرم بالحج ما يفطر لسانه من ذكر الله عز وجل، منذ ان يحرم بالحج او العمره، ان كان محرم حج افراد او حج عمره قران او حج وعمره تمتع، ما يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي اجاب فيه عن الصحابي اللي قال له يا رسول الله ان شرائع الاسلام كثرت علي فمرني بامر اتثبت به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال لسانك رطبا لذكر الله عز وجل. فعندما يحج المسلم ويحج بعقله وقلبه وضميره ومشاعره واحاسيسه يرجع من حجه ولسانه متعود متمرن متدرب على الاكثار من ذكر الله. ما بقولش على ذكر الله، بقول الاكثار، لان الله قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا ايه كثيرا كثيرا. ومن صفات المنافقين والعياذ بالله يراقون الناس ولا يذكرون الله الا ايه، لازم تخلي بالك من ذي. الله عز وجل ما امر بالذكر الا امر بالاكثار، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واذكر ربك كثيرا، اذكر الله ذكرا كثيرا، لكن كثيرا. لماذا تذكر الله كثيرا؟ لان نعمه كثيره، فضله كبير، جميل عليك عظيمه. هل ما دمت لا تستطيع احصاء نعم الله عليك فاقل شيء ان تكثر من ذكر الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل يا عبادي انت في الحديث القدسي يا عبادي اني لن اخلقكم لاستكثر بكم من قله ولا لاستانس بكم من وحشه ولا لاستعين بكم على امر عجزت عنه وانما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكره واصيلا. ده الهدف، خلي بالك هو ده الهدف الخلق. ربنا خلقنا ليه؟ مش خلينا عشان ناكل ونشرب وقت العباده نهرب، مش خلينا عشان ناكل ونشرب وقت العباده نهرب، لا، هو في الاصل خلقنا لنذكره سبحانه وتعالى، دي الغايه. ما عدا ذلك فهو وسيله، فما ينبغي ان تتلهى عن الغايه بالايه؟ بالوسيله. يعني الاكل والشرب واللبس والقوض دي كلها دي وسيله، انما الغايه الحقيقيه ان تكون عبدا خاضعا منقادا طائعا للذي خلقك سبحانه وتعالى. فاذكر الله كثير، فالحج بيقولوا اذكروا اسم الله في ايام المعلومات، وليس مثلا في صوت الحج ولكل امه جعلنا منسكا، منسك يعني عباده وتقصد من الصفوف ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن، البدن اللي هي الجمال يعني، الجمال والرياق التي تنحر في الهدي، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذا شوف كم مرة يركز على موضوع الذكر، في الآيات التي سمعتم منها الأخ الكريم المقدم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى أن يقول واذكروا الله في أيام معدودة. إذا ولذلك المسلم لما بيجي يحرم بيكون الإحرام عقب ركعتين صلاة، وبعدين أول ما بيحرم الإحرام بيقول لبيك إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لابد أن يفهم هذا الشيء، لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، طاعة بعد طاعة، فأنا متلبس بطاعتك والاستجابة لك على الدوام يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد قل الحمد والنعمة قل النعمة لك والملك لا شريك لك. شوف لو ضل الناس يوضح هذا الشيء بفهم ودواعي والله لن يمل من حلاوته، والله انا اجد لذة واجد حلاوة ما تعبرها حلاوة عندما اكرر هذا النشيد واكرر ذكر الله عز وجل، لان ذكر الله له حلاوة في القلب، ولكن لمن يتدبر، لمن يتدبر في ذكر الله. انما اللي بيذكر ربنا ده حكايات احنا بنعمل كده لا ينفع ولا يجيب نتيجة ولا يكبر العقل. ريح حيشة قد بلده الكلام، ريح حيشة من قطب الذكر، لانك انت مثل الشهر بتقول ايه؟ عمال بتقول كلامه خلاص، بتقول مع الناس هذا لم تستفيد منه شيء. انما لو تذكر الله بقلبك وبعقلك وفهمك ووعيك وتتدبر في مخلوقات الله وعظمة الله هتشعر بالحلاوة عندما تذكر الله عز وجل، تشعر بالحلاوة عندما تذكر الله. ان سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الحج افضل، اسمع هذا السؤال، اي الحج افضل، يعني اي اعمال الحج افضل يا رسول الله؟ فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ العج والسج. شوف العج والسج يعني ايه العج يعني ايه السج؟ العج هو رفع الصوت بالذكر، هو ده معنى العج. العج هو ايه؟ رفع الصوت بالذكر. طبعا ينسب ويستحق للرجال ان يرفعوا اصواتهم بايه؟ بالتلبية، لكن النساء تسمع نفسها، المرأة تسمع ايه؟ تسمع نفسها، لكن الرجال يرفعوا اصواتهم بالذكر، لبيك اللهم لبيك، والتكبير في ايام العيد الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله. السج هو انقضاض الدماء من الهد. انا كده لو كنت بحج بيه الدم بينفض، الدم ده انت عملت الامر امتثالا لامر مين؟ امتثالا لامر الله عز وجل. اذا انت ضحيت بكل شيء ابتغاء مرضات الله عز وجل، وذلك الله يقول انزلنا من المعطيات ما ايه؟ سجاد، سجاد يعني ايه؟ فضاضة. فالعجز والسج اللي هو رفع الصوت بالذكر وانقضاض الدماء من افضل اعمال الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المسلم عليه دائما حتى هو بيقوم هو بيفعل في يوم عرفه في ايام التشريق في مسجد النبي، لما يروح يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما يروح يزور الاماكن المعروفه في المدينه المنوره او كذا او كذا، عليه دائما لسانه ينهج بذكر الله. ولذلك انا دائما اقول للحجاج اللي يجعلكم تشعروا بالحر وتشعروا بالضيق وتشعروا بالزحام وتشعروا بالجوع وتشعروا بالعطش وتشعروا بالملل هو هجران ذكر الله عز وجل، هجران ذكر الله. انما ينبغي ان تقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان له في كل شأن من شؤونه ذكر، في كل حركة من حركاته ذكر. يعني نبع سلطان يقول أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز في كنوز الجنة، ولما جه سيدنا ابو موسى الاشعري سافر وصاه النبي ايه؟ النبي وصاه بوصيتين، قال الاول اقسم لا حول ولا قوه الا بالله فاذا كنت مسلم. الكلمه دي بتطفو الارض صجه، بتخفف الصخر الله يا اخوانا، بتخفف من عناء الصخر. لكن هو يعني ملوش اي صله باي شغلان ولا اي شيء. هم قاعدين ليه؟ هم بيعملوا ايه؟ احنا قاعدين بقالنا ساعتين، قاعدين بقالنا ساعتين ليه؟ يا خرب على الدرس، يفضلوا ساعتين ثلاثة أربعة خمس ساعات، لا هو اللي غفر الله ولا هو اللي نجد وأعصابه مشدودة وحيطمئن من جواه وحيرضي فعل الله. ثم كان أولى من تقول بدل ما تتكلم عن التأخير ومش التأخير والزحام وكذا، وأنت أصلا كلامك لن يأتي بنتيجة. الأولى بك أن ينهد لسانك بذكر الله عز وجل. الاولى بيك انك تغطي وقتك. هل انت للصله بموضوع بتقديم التذاكر؟ هل للصله بتقديم المواعيد او تاخير المواعيد؟ هل للصله بمخطط الموظفين؟ هل للصله بكذا؟ طب مالكش صله، يبقى الاحسن الح نفسك واكثر من ذكر الله عز وجل. لو اكثرت من ذكر الله الامر هيهون جدا. فتح لك يلا نمشي، فتح لك يلا كذا، رجع لك يلا ننزل، رجع لك يلا ارفع السجن. الامر هيبقى مهطل، يبقى هين جدا جدا جدا. ليه؟ لانك تكثر من ذكر الله. اما انك بتقرا القران، اما انك بتستغفر الله، اما انك بتسبح وتحمد وتكبر، اما انك انت بتقول لبيك اللهم لبيك. يعني على اي وجه كان شوف النبي عليه الصلاه والسلام عند نومه، عند طعامه، عند شرابه، عند دخوله المسجد، خروجه المسجد، دخول البيت، خروجه البيت، في اي شأن من شؤونه له ذكر. لقد كان لكم في رسول الله قدوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يعني وانت طالع من بيتك ليه ما تقولش دعاء الخروج؟ بسم الله، امنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمقلبون. بتقول ادعية السفر، اللهم اني اسالك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم اغفر علينا سفرنا هذا واصف عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل والمال والولد، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال والولد. يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله منك ومن شر ما أقلت. يا سماء ربي وربك الله، أعوذ بالله منك ومن شر ما أقلت. وتكون عارف إن دعائك مسافر مستجاب، وتدعي إخوانك، تكفر من الدعاء. تستغل كل وقتك وأنت في الحرم، في الفترات اللي هي بين الحل الإحرام وبين الإحرام، الحل الإحرام بالعمرة والإحرام بالحج. تستغل الأوقات دي، تعاصر على الأوقات، تتراجع أوقاتها، تروح مبكرا، تدرك تكبيرة الإحرام، يعني إنما للأسف الشيطان يريد أن يخرج الناس من المساجد وأن يخرجهم من الذكر بأي وسيلة، للبحث عن الطعام، للبحث عن الشراب، للبحث عن اللبس والملابس والهدايا ومش الهدايا والأمور دي كلها، مع إن الهدايا دي كلها موجودة هنا، وسعر أكثر يعني أقل بكثير جدا، أقل بكثير جدا من هناك، والأمر مجرد، ربنا كثير والحمد لله دي أمور مجردة. فالخلاصة يا اخوانا عشان ما نكتب فهذه الفائدة بالذات، ان الحاج عليه ان يمرن لسانه ويدرب لسانه على الاكثار من ذكر الله، وخصوصا الاذكار المأثورة الواردة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لان في ناس مثلا واحنا بنطوف حوالين الكعبة او بنسعى ماسكين كتب في ايديها وما في كأنه عمل ده مش ذكر يا جماعة، ده مش ذكر. الطريقة دي مش ذكر، مش انك انت تمسك الكتاب وعمال تقرا في الكتاب وانت عقلك في الكتاب وما تقرا. يعني احنا في مرة كنت بعمل عمرة، خلي بالك من الكلام دي، فكنت بعمل عمرة وبعدين في العمرة ماليش صلاة بحد خالص، وعمال يطوف يقول اللهم العب حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. يا ابني انت في الحج ولا في العمرة؟ العمرة ده كانت عمرة في رمضان، ملهاش أي صلة بالحج. قول اللهم العفو ايه؟ دليل على ايه ده بقى؟ دليل على انه بيقرا مشروع الكتاب في الدنيا عامل ازاي؟ بيقرا بدون واحد عمال بيقرا في الكتاب وخلاص. لا انت اولى من ده كله. احنا عندنا اذكار اذكار اساسيه، ودي انا بوصيكم بها الوقت نفسي بوصيكم بها. الاذكار الاساسيه اللي المفروض تصحح في كل حياتك هي الاستغفار، زي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان يستغفر لله في اليوم 100 مره في الصباح و100 مره في المساء اذا استطعت ان شاء الله، وده امر سهل جدا جدا. الاستغفار، ولو اردت استغفر اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، الى اخر وانا على عهدك وعهدك والصفات وعوذك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت وهكذا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اصطفى من الكلمات اربعه لا يضرك بايهن بلاء. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال واكثروا من لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه. سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان. سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية بسبب الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهكذا. يبقى عندك الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوض قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وعندك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتنبيه تكثر من ذكر الله. تمر لسانك على ذكر الله أعظم أعظم أجر بتاخذه في حياتك من وراء ذكر الله عز وجل. ليه؟ لأنك كيف عندما تموت يكون آخر ما تقوله في هذه الدنيا آخر ما تغادر عليه الدنيا لا إله إلا الله. يكون آخر كلامك في الدنيا إيه؟ آخر كلامك في الدنيا لا إله إلا الله. لو انتبه الذكر الله يا أخوانا ودي فايدة الذكر تظهر هنا فايدة الذكر تظهر هنا. لو إني انتبه قليل الذكر لله واحد هو بيموت واخد بالك بيقول لهم يعني بيفكر في الأمر أو أمور الدنيا يعني يجيك واحد عمال يموت وعمال يفكر عندنا في مثلا في الوقت يقول لك مهما يموت الدمار بيموت وتروح تلعب واخد بالك يعني تلاقيه بيموت وعمال يفكر. واحد مرة كان واخد حمار يعني كان بيشيل واخد على حمار وتلاميذه بيبيع وحاجات من دي فهو بيموت يقول لهم أنتوا قتلتوا الحمار ولا لا على أساس يغمى عليه ويفوق والكلب واخد بالك. واحد يغمى عليه ويفوق عمال يفكر في الفلوس وعدم فلوس والله واحد يعني كان بيموت نسأل الله العفو والعافية نسأل الله يهون علينا سكرات الموت كان بيموت بدل ما يفعوه بكلوليا ولا بريحة ولا بفقرة كان يجيب الفلوس الميات والعشرات جنب ودنه ويصوم عشان يفعوهم من الإغماء وهو بيموت وكان يفوق لما يسمع صوت الفلوس. ده ليه؟ لأنه عايش في عمره في الإيه؟ مفلوس طول عمره طول عمره عمال يفكر طيب أكلش في الفلوس. بلدي اقرب شيء والله مره واحد شاب كان بيموت وبعدين جه الشرطه الرجل الشرطه الله يبارك فيه جه بيلاه بيموت حتى في الصغار نسال الله العفو والعافيه يقول له قل يا ابني لا اله الا الله يقول دانا 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 كيف يا حبيبي قل لا اله الا الله قل دانا 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 كذا مره يقول لا اله الا الله يقول دانا يسمع ليه يقول دانا الولد ده؟ ليه يقول دانا؟ لانه ميت وعمال يسمع دانا. خلي بالك من الكلام ده. فالإنسان اللي دايما لسانه يلهج بذكر الله يذكر بلا إله إلا الله عند الموت ويذكر بلا إله إلا الله عند القيام لسؤال الفنانين في القبر أول ما يواجه الفنانين يقول لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه لسانه واخد على كلمة لا إله إلا الله. عشان كده تقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد أو أشد ذكر الله أو أشد ذكره. فالقرآن أخوانا إن ذكر الله عز وجل إرضاء للرحمة مفرطة للشيطان تنوير للقلوب مجلبة للرزق يقوي هيبة الله عز وجل في القلوب. فأعظم فائدة يعود بها الحاج من حجه أن يدرب لسانه على الإكثار من ذكر الله بكل أنواعه وأهم من ذلك وأهم أنواع الذكر تلاوة القرآن والأذكار الأنواع التي قلتها لكم وكلها اقتدار وتعظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذكريات الذكريات لابد ان الحاج يرتبط بذكريات ذكريات الماضي بدءا من ابي الانبياء ابراهيم والى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام. فتجد مثلا وهو بيطوف حول الكعبه ويسعى بين الصفا والمروه يتقلب في جوانب مكه يذكر ابراهيم الذي استمع لامر الله عز وجل واتى بزوجته هاجر وابنه اسماعيل وهو الوحيد واسكنهما في واد غير ذي زرع ودعا لهما ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يذكر هذا عندما كانت تبحث عن المال، وقبل ذلك عندما قالت لزوجها الله أمرك بهذا، قال لها قالت إذا لن يضيعنا. يذكر هذه الامور، يعني موضوع التضحيه والاستماع لامر الزوج والاستماع لاوامر الله عز وجل. موضوع ان اسماعيل يقول يا بني اني ارى، يقول لابيه يا ابا تفعل ما تؤمر، بعد ان قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، فيقول له يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يذكر وهو يقعد من الصفا والمروه، يذكر ابراهيم واسماعيل وهذا ومدى التضحيه من اجل عقيده التوحيد، من اجل نشر كلمه التوحيد، من اجل الاستماع والطاعه والخضوع الكامل لاوامر الله عز وجل. لابد ان يذكر هذه الامور، يعني هو يقعد بين الصفا والمروه، لازم يذكر الامور كلها. هو بيطوف مقام ابراهيم، لما يجي يروح وراء مقام ابراهيم يقول الايه واتخذوا من مقامي ابراهيم مصلى. المقام الحجر الذي كان يقف عليه ابراهيم وهو يبني الكعبة، هذا هو المقام الحجر الذي كان يقف عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يبني الكعبة. نتخذه نقف وراءه خلفه نصلي ونقرأ بقول يا ايها الكافرون وقل هو احد حتى نتذكر ابا الانبياء الذي قال اني وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. لابد من هذه الذكريات. سيدنا ابراهيم لما قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، عندما اكون في الحرم اذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ابا جهل ويدعو مشركي مكه وهم يؤذونه ويضطهدونه ويفعلون به الافاعيل شتما وضربا وسبا وكذا. اذكر بلال واذكر عمار واذكر صهيب واذكر خبابا، اذكر الصحابه الكرام، اذكر بلالا الذي كان يسحب على رمال مكه الساخنه والاحجار فوق صدره وهو يقول احد احد. يعني انت في مكه بتسكن في فندق خمس نجوم، في فنادق في مكه خمس نجوم، من فندق مكة ولا فندق كذا ولا فندق كذا. الفنادق دي من أطراف نفس المكان اللي انت نايم فيه ده، اللي تريلك عليه ده، ممكن هذا المكان عذبت فيه سمية أم عمار حتى استشهدت ومات في سبيل الله. نفس المكان ده هو سحب عليه بلال، نفس المكان ده هو ضرب فيه خباب، ضرب عمار، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد هذه الذكريات تدور في خلدك وانت في مكه، لا تفرك الاسواق والاسرار والفنادق والتفاح والخضار والفواكه والمظاهر والمطاعم اللي جاب اليابان وجاب اوروبا وجاب امريكا وجاب كذا، لا لا يفرك هذه الامور. لابد ان تفكر في هذه الذكريات وتعرف ان هذا الدين ما وصل الينا الا بتضحيه وجهاد وكفاح واستمساك هؤلاء. كيف وصل الدين الينا؟ يعني لو انت خدت بالوصيه دي تعيش في مكه فكره في ذكريات. طب لما تنظر لجبال مكه تقول بقى هذا الجبل جبل ابو قنيس ولا جبل الحراء اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام يصعد اليه عشان يتعدى صخور الحراء وينزل عليه اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. هو ده المكان اللي ابو جهل فيه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المكان كذا وكذا. ولما تروح على عرفات وتشوف هل النبي وقف في هذا المكان وقال خذوا عني مناسككم وخطب خطبه الوداع وقال للمسلمين ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا؟ هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه وبعدين في ايام منى؟ وكيف ان ما كان عندهم ماء بارد ولا كان عندهم فواكه ولا كان عندهم خضروات ولا كان عندهم مكيفات ولا كان عندهم امور من وسائل الراحه والتصفيه، ومع ذلك كانوا اكثر منا عباده وذكرا وتقوى وخوفا من الله. واحنا ما شاء الله بنروح بطائرات مش عارف ايه ونروح ما شاء الله مكيفات والامور يعني ما شاء الله، ومع ذلك كسلانين ونايمين وعندنا يعني لا حول ولا قوه الا بالله. فيقول ان تفكر في امور، لما تروح المدينة المنورة لا خالص الناس في الحج، لكن لما تروح المدينة المنورة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وتشوف ما يمرش المنزل النبوي دلوقتي فيه مكيفات وفيه سجاد وفيه كذا وفيه كذا، وتشوف المدينة وتشوف أماكن غزوة أحد وتشوف الأماكن اللي كان يجي فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تتذكر هذه الأمور وتقول أين أنا من هؤلاء؟ يعني حتى نعيد مجد المسلمين وعز المسلمين المفقود لابد أن نقتدي بهؤلاء وأن نتشبه بهؤلاء في جدهم ونشاطهم ودفاعهم وتعبهم وتضحيتهم لأجل الدين. لكن أنا رايح نعرف يعني نسأل الله أن يوسع المسلمين، لكن الحج هذه بالصورة دي أسمع واحد مثلا بيحج، واحد بيحج 28,000 درهم حج 28,000، واحد بيحج ب 32,000 درهم، وانا حجيت في سنه ما اتكلفتش اكثر من 1200 جنيه في مصر، من مصر 1200 جنيه، وحجيت حج كويس جدا جدا الحمد لله، يعني حصل لي تعب ولا اي شيء خالص. لكن ابتداء المسلمين لهم انواع في موضوع الحج، واحد همه كله ان يكون مستريح تماما، يعني يعمل عامل زي البالونه، لو واحد لمسه كده كانه هيفاجئ. لا يطيق أحد يمشي ولا يطيق أحد يمشي ولا يطيق، سبحان الله العظيم. فإحنا نقارن أنفسنا وأن بهؤلاء الجيل الأوائل كيف ضحوا وكيف جاءته، وإحنا هنعجل بالفائدة السبعة اللي هي الحج تمرين على الجهاد والصبر. نجيب الفائدة دي لأن لما تقرأ سورة البقرة تجد الله عز وجل تكلم عن الصيام ثم تكلم عن الجهاد ثم تكلم عن الحج، فجعل الحج بين الايه؟ بين الصيام والايه؟ جعل الجهاد بين الصيام والايه؟ والحج. وفي سورة الحج بعد ما اتكلم على طول عن الحج قال ايه على طول مباشرة؟ إن الله إذا يفعل الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قول كفر قتل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فكأن بعض الناس يقول لنا إن الحج تمرين وتدريب على الجهاد، بل هو جهاد بالنسبة للنساء، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء قال جهادكن الحج والعمرة جهاد لا شوكة فيه. الحج كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد لا شوكة فيه. الحج يعتبر تمرين وتدريب على الجهاد، لما المسلم دائما واخد على النعومة وعلى الطراوة وعلى الترفيه وقت دور عائله يأكل اللي هو عايزه حلويات وخضرة ويأكل كل شيء سبحان الله، أما الدنيا يتمرن على التقدس وعلى الرشد وعلى الصبر وعلى كذا وعلى كذا ممكن الصدق لأنه ما يعرف كيف الأيام، يعني ماذا تقدم له الأيام، لو هو بيعد نفسه لو هو بيعد نفسه بالصبر والجهاد فيبقى الأمر سهل عليه. يبقى احنا دلوقتي خدنا ثلاث فوائد، الفائده الاولى الذكر، الفائده الثانيه الذكريات، الفائده الثالثه ايه؟ الفائده الثانيه الثالثه في التدريب على الجهاد والايه؟ والصبر. الصبر يعني انت نفسك تفكر فيه في الزحام والعرق والانتظار في اشياء، يعني مثلا الناس تيجي تشتكي اصحاب الحملات، انا لا افرق اصحاب الحملات من التقصير، لكن في ناس احيانا يعني احنا رايحين على موضوع السبع ساعات في الطريق، بل احيانا بنقعد 10 ساعات. طب ما صلة اصحاب الحملات يا دكتور؟ موظفين وازدحام وكذا وكذا وكذا. لكن هو يريد ان يدوس على اضرار يتحقق له كل اوامره، كل اوامره تتحقق باضرار. ما يطيق ان يصبر شويه عشان ياخذ القدره بتاعته، ان يصبر شويه علشان خاطر ياخذ دور مثلا في الطابور تجد العدف، يعني مثلا انت في المطار تجد طوابير كل واحد عاوز يروح قبل ثاني، طب يا اخي الطياره طيارة يعني هتمشي وهتسيبك وهتسيبك، طب الاول زي الاخير، الاول زي الاخير، يبقى ما السر في الصراع وفي التنافس وانك انت عاوز تاخد اخوك وعاوز تتخطى اخوك وكذا وكذا، لكن يتعلم الصبر في مثل هذه الامور. المهم الفائده الرابعه والمهمه جدا والخطيره جدا التوحيد. التوحيد لان انت عندك النشيد اللي بيتكرر في الحج كثيرا اللي هو لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. كان زمان في الجاهليه يقولوا الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وده عبط لمصر الكلام ده عبط. طب لما هو شريك يملكه الله ويملكه ملك يبقى ايه فائده ان يبقى شريك؟ ما فائده ان يكون شريكا؟ فهذا مجيد يذكرنا بتوحيد الله عز وجل. الله له رزق، والامر عجيب لابد ان نتفكر فيه جيدا. هناك حجر يقبله، هناك احجار نطوف حولها، هناك حجر نصلي خلفه، هناك حجر نرجمه. ما الفرق بين هذه الاحجار كلها؟ نسر في هذه الامور كلها. هذه هي عقيدة التوحيد، بمعنى ايه؟ الخضوع الكامل لله عز وجل، الامتثال الكامل لأوامر الله عز وجل. الله يقول اضربوا هذا الحجر، سمعنا وأطعنا. الله يقول قبلوا هذا الحجر، سمعنا وأطعنا. النبي عبد الله صلى الله عليه وسلم وخلف الله حتى تفجروا، سمعنا وأطعنا. يقول طوفوا حول الكعبة وهي أحجار، سمعنا وأطعنا. من الذي قال وأمر بهذا؟ الله عز وجل. هذا أمر لابد أن يستقر في أذهاننا. ولن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال عن الحجر الأسود؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، وأنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. شوف العقيدة القوية، حجر لا تضر ولا تنفع، لكن أنا مقبلك ليه؟ لأني شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلك. طب لما تيجي أنت في الكعبة وتلاقي ناس عمالين يملسوا على الحجارات كده، واحد يملس ويحط ويعمل على إيده، يملس ويعمل، سبحان الله العظيم، ما هذا اللي بتعمله؟ النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. كنت بسعى بين الصفر والمروة وكل شوية أسمع طقطقة في الفضاء، بسأل من عيون وين الصدر بتاعي؟ قال يا سيدي الناس بتمشي وبتيجي عند الأبواب اللي فيها مخابض كده، فيجي عند المخابض يروح ضارب المخابض ويروح مملس وحاطط مملس على وشه. سبحان الله العظيم، هو ده التوحيد؟ هل عايز تلعب بالصلاة عمل كده؟ ليه ما عمل كده عليه الصلاة؟ حتى هو بيضم حول الكعبة ما يستلم إلا الركن استلام بالإيد فقط، إذا قدرت تقول استلام الركن اليماني فقط، وتقصير الحجر الأسود وإلا تستطيع أن تقبله فاستلمه بيدك أو بعصاة أو أشد إليه الحجر الأسود. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أقول ينبغي للمسلم أن يكون ملتزما منضبطا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قيامه بمناسك الحج. ما في داعي للعادات والتقاليد السيئة والتي فيها مظاهر الشرك والعياذ بالله. يروحوا يوم عرفات مش عارف في بعض العادات كده مش عارف يكونوا قومة من التراب، أو واحد يوصيه ويقول له كونوا قومة من التراب عشان أروح تاني، وكان أولى بهم يدعو إن ربنا يرزق فلان بالحج ويرزقه طاعتك وتقواك وكذا، يدعو لإخوانه من المسلمين بدلا من العادات المفروض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ما لا نتقدم ولا نتأخر عما حدده وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الوحدة بين المسلمين موضوع الأخوة، والأخوة تتجلى بأسمى صورها بين المسلمين، ولكن يا ليت المسلمين يفقهون هذا الأمر. عندما تجد الأبناء وتجد الألوان المختلفة واللغات المختلفة، تجد من كل أنحاء الأرض، يعني تجد من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومن جنوب شرق ومن شرق أسيا، من كل أنحاء العالم، حتى من أستراليا حتى من كندا، يعني من كل أنحاء العالم يأتون، واللغات مختلفة والألوان مختلفة والأجناس مختلفة، جمعهم الله على صعيد واحد جميعا، نداؤهم واحد ودعاؤهم واحد. فكان أولى بهم أن يذكروا هذه الأمور حتى تتوثق العلائق والروابط والصلات فيما بينهم. ما ينبغي أن يكون هناك مكان لأنانية أو لجشع أو لحب الذات أو لحب النفس، هذه الأمور ما ينبغي أن تكون فيما بينهم. ولا شك من أعظم فوائد حتى قوة العلاقات بين المسلمين، ده أمر يقولنا أعداء المسلمين، أعداء المسلمين اللي بيخططوا ويعملوا دراسات وهم مراكز على أعلى مستوى بتخطط كل حركات المسلمين، يعني ينظرون إلى الحج والعمرة بتخوف شديد رهيب، لأن يوم المسلمين في العالم كله يتوحدون تصبح منهم وحدة ورابطة وشعور واحد وحكاية واحد، ثق تماما ولكن أعداء الله عن حضور القبر كان جمهور هم مدركين ذلك تمام، هم مدركون ذلك تماما، والذي يرفضون وأهم ما يرفضونه كثرة الشباب في الحج والعمرة. يعني كان زمان من أدنى من 20 سنة ولا من أقل من 20 سنة بقليل، من اللي يحج تلاقينا اللي وصل 60 اللي وصل 70 يقول لك الحج يعني ختام العمر وتمام الأمر، فبقول لك حجيت تعال أنت تستمحى وتحجز في المسجد لغاية ما روحك تطلع وتموت وخلاص على كده. لا، إنما الأيام اللي تبص تلاقي مثلا الحمد لله الشباب والشباب رغم الرجال أو النساء، وتلاقي العمرة والحج مليين للناس في صراع، طبعا لا شك إن المسلمين يتجمعون، ده بيتجمع مع ده وده بيتفق مع ده وده بيعرف أخبار ده وأخبار المسلمين معروفة، وبالوقت آلاف المسلمين في الآلاف واحدة بين المسلمين تتعرف على آلاف المسلمين. يعني أنا أعتبر مثلا أعتبر أنا أقول لك وأعتبر أن أي مسلم لا يتألم لألم المسلمين ولا يدعو للمسلمين المقروبين المحزونين في كل مكان، لا يدعو الله عز وجل بأن يرفع مأساة المسلمين ويفرج كروبهم وينصرهم على أعدائهم، أي مسلم لا يصل لهذا الأمر فهو قائم لله ولرسوله. تتمالك الكلام ده ولا لا؟ يعني لما تيجي انت تروح تحج وبعدين انت ساجد وعمال في يوم عرفه وكذا وعمال تشتري عاوز ولد عشان ما عنديش ولد، عاوز اخلف لان انا ما بخلفش، عايز يبقى ليا فيلا ويبقى ليا سياره وليا 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 وكذا، وتنسى اخوانك المسلمين في كل مكان ما تتكلم ولا كلمه عن كروب المسلمين واحوال المسلمين ومأساة المسلمين وطغيان الواقع المسلمين وكل الواقع المسلمين، معنى انك انت لا تنصر المسلمين دليل على انك انت مخصص تماما ما تعرفش عن هذا الدين اللي انت تقرا في كل صلاه بتقول بلغه الجمع اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا مش اهدني انا الواحد، اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم يتعلم من الحج، المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله ولا يحصره، بحسب بحسب من الجسم ان يحصر اخاه المسلم، او كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كره بنيان يشد بعضه بعض، مثل المؤمنين في تواسيه وتصاحم كمثل الجسد الواحد يشتكى من عضو تداعى له سائر اعضاء السائر والحمى. لما تجد واحد مثلا يجلس في الحرم عاوز ياخد 3 اماكن مع بعض، جالس وخارج نفسه 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 كده عشان تيجي انت تفرش جنبيه او عشان خاطر تيجي تصلي جنبيه يذبحك كده، سبحان الله هذا مليق، هذا مليق المسلمين بعضهم بعض، يقول عايز الخلاص اللي بين المسلمين وما ينبغي ان تكون ما كنت على هذا المسلم. المهم استشعار القوة الإسلامية أيها الأخوة، الصلة بالماضي والصلة بالحاضر والصلة بالمستقبل، الصلة بكل الزمان وبكل المسلمين كلهم وحدة. يعني إبراهيم سيدنا إبراهيم دلوقتي توفي بقاله 5 سنة، سيدنا إبراهيم بقاله حوالي 4000 سنة أو أكثر من 4000 سنة، ومع ذلك سيدنا إبراهيم لما يدعي دعوة ربنا اغفر لي ولوالدي ولمين؟ ولمين يا جماعة؟ وللمؤمنين، أنت مؤمن ولا مش مؤمنين؟ إذا أنت تشمل دعوة إبراهيم وأنت في 3400 وكام وتستهتر. سيدنا نوح لما يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن اتخذ بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وفي نوح نوح بقاله رسل بقاله 10-15,000 أو 20,000 سنة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، محدش يعني مدة صحيحة جدا جدا جدا. المسلم لازم يرتبط بماضيه ويرتبط بحاضره ويرتبط بمستقبله. المسلم يقول ربنا هبنا من أزواجنا وذريتنا إيه؟ هل قول وذرياتنا ولا قول وذرياتنا؟ إذا ما تدعي لابنك بس، أنت تدعي لابنك وابن ابنك وابن ابن 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 ابنك لغاية ما تكون مرتاح. ودعيت لأبوك وأبو أبوك وجد جد جد لغاية آدم عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مرتبط بماضيك لغاية آدم اللي ربنا قال عنه في مخطب آدم ونوح، لأن آدم كان موحد عليه الصلاة والسلام، مرتبط بمستقبلك، مرتبط بحاضرك، بتدعي لكل إخوانة المسلمين، مرتبط بكل زمان، مرتبط بكل مكان، أنت مش هتيجي تصلي تقول السلام علينا وعلى مين؟ كما تقول طبعا أنا صلاحي يقول فين؟ هم في الرواية بس؟ ولا في الصلاحي بس؟ لما تقول الصلاحي في مجال دراسة مغادرة، يعني أنت بتكون هنا في الرواية، بتكون بتسلم على أخوك المسلم في لندن وفرانكفورت وميونخ ونيويورك ونيوجيرسي، بتسلم على أخوك المسلم في كل مكان، فدايما العبادة تقول السلام علينا وعلى سيدي المسلمين. هل يفهمون هذه الأمور هذه الأمور؟ موضوع الروابط، موضوع روابط الأخوة، وإنه إن أقربكم عند الله أتقاكم، لا فضل عربي على عجمي ولا أبيض على أسود ولا أسود إلا بالتقوى. إلا بالتقوى. أخوة الإسلام فوق كل أخوة، الجن موضوع الجن واللون واللسان كل هذه الأمور ينبغي أن تدرس حتى تقوى الأخوة الإسلامية. فتدرس مهم جدا التوحيد والوحدة، الجمع بين الأمر الدنيا والآخرة أيها الإخوة. إحنا عندنا الله عز وجل يقول فصلت القصص من الناس وأن يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة إيه؟ من خلاص ما يفكرش إلا في الدنيا فقط، ما يفكرش إلا في الدنيا حتى لما يدعو كل دعاء دنيا. لكن واحد ثاني دايما عنده أمر الدنيا وأمر الإيه؟ الآخرة الاثنين مع بعض. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا يقول لنا فرصة إن شاء الله نتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل بإذن الله تعالى سيكون ذلك، لأن شأن المسلم أن يعمل من أجل الدنيا والآخرة. العمل من أجل الدنيا فقط مصيبة، والعمل من أجل الآخرة فقط ما يكون لن يكون أبدا. إنما لا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يدعو نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. قبل أن أقوم بمكاني بالنسبة للخطوات العملية في الحج 20 نقطة بنقولها بضرر العناوين فقط، يعني لو تكتب سكت ورقة وكذا وقال كتبت 20 نقطة دول، لأن في ناس في نقاط بتفوتها تمام ما بتفهمش ليه. لو أنت كتبت 20 نقطة دول بالترتيب ورحت هناك وسألت بالتفصيل أو أنت نازل من المطار بدون بعض الكتيبات أو أرض شريط أو كذا 20 نقطة، لو أنت خدت بالك منهم وعملتهم على أي وجه هيكون حاجة صحيحة 100% إن شاء الله. 20 نقطة بالترتيب بدون أي تعليق. النقطة الأولى الاستعداد للحج. النقطة الأولى دي تتضمن إيه الاستعداد للحج؟ لا التوبة والرجوع إلى الله وإعطاء الحقوق لأهلها وإن الحج يكون من مال حلال وإنك أنت ترد المظالم إلى أهلها، واخد بالك، وإنك أنت تحاول تتفقه في أمر دينك بخصوص الحج، هذا الاستعداد للحج. وتقول دعاء السفر وأنت ماشي وتكون موصي أهلك بتقوى الله، لأنك أنت ما تعرفش هتتقي بيهم ومش هتتقي بيهم. توسل تفقد بالالتزام بالتقوى وتوسل أولادك بالالتزام بتقوى الله وخوف من الله وطاعة الله عز وجل وهكذا، الاستعداد للحج هذه نقطة. النقطة الثانية الإحرام. طبعا معظم الناس هنا بيروحوا على المدينة المنورة فبيروحوا يقعدوا في المدينة شوية وبعدين بيحرموا من المدينة بينادوا في أبيض عالي أو الحليفة. فالإحرام، الإحرام ده يتضمن إيه؟ يتضمن إنك أنت بتتنظف تماما من الشعر والأظافر والأشياء دي كلها وبتغتسل وبتتطيب وتلبس التشكيرين وبعدين بتصلي أي صلاة حاضرة زي مثلا صلاة العصر أو صلاة الظهر أو كذا أو أي صلاة أو بتصلي ركعتين بنية سنة الوضوء وبعد يعني في حاجة اسمها الإحرام بس، لأي ركعتين أو أي صلاة بعد الصلاة على طول بتقول لبيك عمرة، كان ده بيمشي على إنه متمتع يعمل أول عمرة وبعدين بعد كده يعمل الحج. فهو قال لبيك عمرة لأن الإحرام على النية، الإحرام على النية مش الإحرام هو لبس الإحرام. يعني ممكن أقفل ألبس البشاكير وأحط تحتي ألبس البشاكير وأنا مش محرم، خلي بالك النقطة دي خطي على الناس. كلمة إحرام يعني إيه؟ النية، تكبيرة الإحرام في الصلاة الله أكبر أنا كده دخلت الصلاة مثلا، واخد بالك؟ فلما أجي ألبس البشاكير بس بدون نية ده مش إحرام، ده أنا لابس لبس الإحرام، ما اسمه لبس الإحرام، بس مش الإحرام، الإحرام معناها النية، إذا بقول لبيك عمرة فتقبلها مني ويسرها لي مثلا، بمدارس الإحرام. طيب بعد الحرام على طول بتقول لبيك اللهم لبيك وتكفر من الشربين. دي النقطه ايه؟ النقطه الثانيه او الاستعداد قلنا، النقطه الثانيه الاحرام. النقطه الثالثه ايه؟ محظورات الاحرام. ما دمت احرام انت الان محرم في اشياء محظور عليك. محظور عليك اولا لبس المقيس والمحيط، انك تلبس جلابيه تلبس بنطلون تلبس شراب تلبس كذا، لبس المقيس والمحيط محظور عليك تماما، هذه واحد. رقم اثنين محظور عليك انك تقلم اظافرك او انك تاخذ من شعرك، لا تاخذ من شعرك ولا من اظافرك. نمره ثلاثه محظور عليك التطيب اذا تحط اي رائحه او حتى اي عزم. من أربعة محظور عليك في موضوع النساء ما يتصل بالجماع بذلك، إنك تكلم المرأة في شأن الجماع أو في شأن العلاقات الجنسية أو إنك تعقد الزواج أو حد يعقد لك أو تعقد لحد أو كلام من ذلك محظورها بالنساء. ما رقم خمسة محظور عليك إنك تقتل الإيه؟ الصيد. لكن يجوز صيد البحر. المهم دي المحظورات الإحرام، محظورات الإحرام في أشياء محظور عليك تحميلها مثل الطيب ولبس المقيط والمحيط، الأخذ من شعرك، الأخذ من أظافرك، تنبه إخوانك
لكنت متعود على السلعه تتوقف او كذا من اخوانك هو ينبهوك لما يشوفوك بتعمل هذه الامور او الاشياء، لان معظم الاسئله بتجينا والمخالفات بتجينا من هذه الامور. في حاجه اسمها مباحات الاحرام، النقطه الرابعه، النقطه الرابعه مباحات الاحرام. يباح للمحرم انه يغتسل وانه يبدل ثيابه، ودي نقطه خاطئه على كثير جدا من الناس. هو فقط ما لم يلبس التشكير ما يغيروش خالص، لا، ممكن لو التشكير ده مثلا قعدت شويه عمل عرق وعمل ريحه ورحت جاي تشكير ثاني ورحت لابسه، يجوز ولا ما يجوزش؟ يجوز. واخد بالك من الكلام ولا؟ والمرأة نفس الموضوع، أصل المرأة محرمة مثلا في المرأة طبعا ملهاش إحرام إلا في إيه؟ وجهها وكفيها فقط. واخد بالك؟ لكن ملابسها عادية جدا، ومفيش لون مفضل عند المرأة. يعني في بعض العادات، يعني عندنا في مصر بيحبوا اللون الأبيض، هنا بيحبوا اللون الأخضر، في بعض البلاد الأخرى مش عارف بيحبوا إيه. كل دي حسب العادات والتقاليد، إنما مفيش لون تلبس أخضر، تلبس أبيض، تلبس أي لون مش مشكلة، المهم ما يكونش لون إيه؟ ملفت للنظر، ما يكونش طارق، ما يكونش إيه؟ في نوع من البهرجة أو من الزينة. فتلبس اللبس بتاعها عادي، ممكن تغير ملابسها كلها أثناء إيه؟ أثناء الإحرام. الإنسان ممكن يغتسل، ممكن يغير ملابسه، ممكن ان هو يلبس النظارة، يلبس الساحة، يلبس الخاتم، يلبس الحزام اللي بيحط فيه الفلوس، كل الامور دي جائزة، كل الامور دي جائزة، يجوز ان يعملها هو ايه؟ هو محرم. يبقى عندنا نقطة الاستعداد، نقطة الاحرام، نقطة المحظورات، نقطة ايه؟ المباحات. النقطة الخامسة مهمة جدا، لما توصل مكة مثلا الواحد بيروح على الفندق اللي نازل فيه أو على البيت اللي نازل فيه، يضع أمتعة ويعجل بأنه يذهب إلى الحرم. الأفضل أنه يعجل، ما ينتظرش كتير، يتوضأ أو يغتسل، إذا اغتسل يكون أحسن طبعا، ويذهب على الحرم ليطوف حول الكعبة اللي هو طواف العمرة. طواف العمرة، فبيطوف طواف العمرة بيبدأ دايما الشرط الطواف يبدأ من عند الحجر الأسود، لازم الكعبة تبقى على إيدك الشمال وتبدا من اول الخط الاسود عند الحجر، وفي ناس لمبتين معروفين بيشيروا للحجر، بتبدا بتقول بسم الله الله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وتبدا الايه؟ الطواف. الكعبه تبقى على ايدك الشمال، وتحاول ما تزاحمش، وتكثر من ذكر الله طبعا، وتسيبك من حكايه الكتب اللي يمسكوها ويقروها دي، يقول لك دعاء الشوط الاول، دعاء الشوط الثاني، ومفيش حاجه اسمها لا دعاء الشوط الاول ولا الشوط الثاني ولا الشوط الثالث. دي ما انزل الله بها من القران، انما انت تكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير وقراءه القران ودعاء ليك ولاخوانك ولذريتك ولمراتك، وتبقى صاحي القلب كده منتبه، صاحي القلب كده منتبه، ما تكونش نيمان ولا سرحان. وبعدين تيجي عند الركن اليماني، الركن اليماني انت كنت قريب من الكعبه بتلمسه بشوره من الكعبه، خلاص بتقول ربنا هاتنا في الدنيا ايه؟ حسنات وفي الاخره حسنات وقنا عذاب النار، وتبدا بالحج اصلا بشهور، الشوط الاول سنه كده شهر سبع اشهر. طبعا خلي بالك بالمناسبه مثلا البشاير، البشكير اللي فوق ده بيستر لابسه عادي، بيستر كل يستر كتفيه، لكن لما تيجي تبدا الطواف بتكشف بالكتف الايمن فقط خلال الطواف الاول فقط. الطواف اللي احنا فيه ده بتكشف كفك الايمن، لكن في ناس من اول ما بتحرم وتسيب ايه؟ تسيب ذراعها مكشوف على طول، كده غلط. يعني كده مخالف للسنة، مخالف للسنة. السنة انك تكشف الكتف الايمن امتى؟ عند الطواف فقط. وطبعا الهرولة خلال الثلاث أشواط الأولى فقط، وما في حد يقدر يعني إلا تروح تمشي في المكان اللي مثل يعني بتهرول، يعني تمشي خطوة سريعة، لأن بيبقى فيه زحام طبعا شديد ما ينبغي أن تؤذي حد، وتتحاشى موضوع إنك أنت موضوع شد الأعصاب مهما كان، ما خليك كده هين وليد اللي يزقك اللي معاه، إلا إذا كان يعني تثبت بحس إنك أنت ما تقعش، بس المهم تمسك نفسك، إنما عشان اللي يزقك تزقه هذا لا يجوز. لا يجوز حتى لو جهل عليك احد، ما ينبغي ان تجهل ايه؟ ان تجهل عليه، وترى وتكون مندمج تماما في الدعاء، لا بيهون عليك موضوع ايه؟ موضوع الحج. بعد الطواف بعد خلص السبع اشواط، لازم السابع الكنز السابع يصير عند الخط بتاع الحجر الايه؟ الاسود. بتتجه خلف المقام بتقول الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتخرج من مقام ابراهيم مصلى، وبتصلي ركعتين، الركعه الاولى الفاتحه قل يا كفرون، وتصلي الركعه الثانيه الفاتحه قل هو الله احد. ولو ما لقيتش مكان خلف المقام تصلي في اي مكان في المسجد، ما تزحمش زي الناس بتيجي في وسط الطواف والناس يدوسوا عليها على دماغك والعكس الطائفين، هذا لا ينبغي اي مكان. وبعدين بتروح تشرب ماء زمزم وممكن تشرب يا اما من البئر نفسها وممكن تشرب من فوق من التانك او الاشياء اللي موجوده في الحرم في صحن الحرم ممكن تشرب هنا وتدعو الله عز وجل لان ماء زمزم المشروب بنات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي النظرة الكاملة اللي احنا قلناها دي الخام قلنا الاستعداد وبعدين الاحرام وبعدين المحظورات وبعدين المباحات وبعدين الصواب. النظرة الخامسة الستة بقى السعي بين الصبر والمروة. السعي بين الصبر والمروة بتستقي بسيرة الآية ان الصبر والمروة من شعائر الله وتقرأ بتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده ورسوله وحده وهدم الاحزاب وحده وبتكبر الله عز وجل وبتتجه الى البيت الحرام وتدعي على قدر ما تستطيع وتكرر الكلام ده ثلاث مرات وتنزل تبدا من الصفا وتبتدي بالمروه شوط وتراجع من المروه للصفا شوط وهكذا سبع اشواط وتكتب من الدعاء والتسبيح والذكر والاستغفار والاشياء دي كلها. طبعا نسينا نقول ان اهم شرط في الطواف الوضوء لازم يكون مطهر. لكن الصفا والمروة ممكن تطوف وممكن تسعى وانت على غير غير وضوء لكن الافضل ان تكون على وضوء. يعني لو سعيت بين الصفا والمروة بدون وضوء السعي صحيح اما لو قمت حول الكعبه بدون وضوء فهو باطل كده يكون كل حاجه ينفع والعياذ بالله. فخلي بالك من هذه الامور. المهم بعد السعي بين الصفا والمروة عند المروة بتروح تتحلل يعني ايه؟ اما بتقصر او بتحلل وبتبدا دراما بتقصير لانها هتاخر الحلق لغايه ما يحصل الايه؟ الحج. بس خلي بالك تقصر من كل راس ما تعملش بقى ده اللي بيحبوا على فرنسا دول يروح يجيب لك المهبط كده يروح قصر شعرك كده شعر يمين شعر شوق كيف على شعر او حضرتك؟ خاصة بقى لو كنت قشر شعر بقى وواد بقى عامل نفسه مرفوض كده ما بيحبش يلبس فيه ايه من شعر. لا ده انت تعرف تماما ان كل شعر بتاخدها دي نسك من الناس ودي طاعة من الطعام دي عبادة من العبادات. فانت لما تروح انت الحلاق تضرب لك قد 5 ريال ولا 6 ريال مش مشكلة وتقول له يقضي شعرك كله مش بالمقص كده من شعرك كله تقصر شعرك كله اللي بيقصر يقصر كله او يحلق ايه كله لما تاخد حتة يمين وحتة شمال وحتة كده اهو او ناس تقول لك 3 شعرات هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ما يفضلش لك تتكاثر نظامه وانت بتحج كل يوم دي طاعه من الطاعات اللي بدل تكون شرح الصبر ليها مفيش عقل والامر ميسر جدا جدا يعني. المهم تحلل دي نقطه الايه الثابته المهمه جدا. بعد كده المكتب في مكه بقى لا اضيع وقت بقى لا في السوق ولا في الكلام ولا في الامور دي لا عليك الا قراءه القران وادراك الصلاه وقتها وحضور دروس العلم والاكثار من من الطاعات وتعيين خير وادخال السرور على المسلمين ومساعده المسلمين والتعرف على المسلمين الامور دي كلها مهمه جدا جدا. النقطه اللي بعد كده مباشره بتيجي يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة بقى يوم 8 ذي الحجة يوم التروية بعد الفجر وبعد ما تطلع الشمس المكان اللي انت فيه بتعمل امور الاحرام انك بتتنظف وتغتسل وبتلبس البشكيرين وبتتطيب وبتصلي ركعتين سنه وضوء او اذا كان بتصلي ركعتين سنه وضوء وبعدين بتقول لبيك حجا وكده يبقى بدات الحج يبقى انت اخذ احرامك اللي هي احرامك الحج وتتجه الى منى في هذا اليوم اللي هو يوم التروية. طبعا لو واحد اتجه لمنى لو طلع على عرفات على طول يوم عرفات ما جراش حاجه لكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم الافضل ان تجد في منى تروح يوم التروية اللي هو يوم 8 يوم 8 ذي الحج. يوم التروية يعني يوم التروي والهدوء والاستعداد للنزول بايه عرفه او اسمه التروية لانه كان زمان بيعدوا المياه لكي يرتووا بها في منى وفي عرفات. المهم فبتروح على منى بتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بتاع العصر خمس اوقات بتصليهم في ايه في منى قبل ده بالنبي صلى الله عليه وسلم. احتمال لو في يوم التروية يوم الجمعه إذا ما عرفتش صلاة الجمعة، خلي بالك النقطة دي، مش كل واحد يقول حصل لي جمعة فين؟ لا في صلاة الجمعة. أنت بتصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، وتصلي الوتر، واخد بالك؟ عاوز تقوم ليل بعد كده قوم ليل زي ما أنت عايز، وبعدين يوم عرفات، أو الأحسن إنك تنام بدري عشان تاخد راحتك، عشان يبقى يوم عرفات يبقى جسمك جسد سريع، تتفرغ للدعاء، وبتصلي يوم عرفة وتتجه لعرفة. يبقى عندنا يوم التروية اللي عندنا لهم ثاني الاستعداد للحج الاحرام للحج محظورات الحج مباحات الحج الصلاه السعي التحلل اللي هو التقصير المكث في مكه واستغلال الوقت في طاعه الله عز وجل الاحرام بالايه بالحج اللي هو بيحب المتروية أفعال يوم التروية بقى يقف ظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر وعرفة في هنا قصرا بدون جمع قصرا بدون جمع بتصلي وانت قاعد في الايه في الخيمة بتصلي جماعة. فقلت خلي بالك بقى ان لما يكون معاك دكتور يعني ان في ناس يتساهلوا جدا يخلوها سمك لبن قبل ايه الرجاله والانسان مع بعض كل حد انا عاوز مراتك يبقى جنب انا ما اقدرش ابعد عن مراتك ما شاء الله عليك مش عاوز ابعد عن مراتك لا عين وخذوا الخيمه دي خيمه للرجال ودي خيمه للنساء واللي عاوز حاجه من مراته يروح يستاذن او يلغيها يقوم فلان وبعيد كده ويكلمك انما عشان خاطر يبقى العمليه خلاص طريقه كده والرجاله يحملوا لك بند كده العيون طرفان يروح شايل التشكيل اللي فوق وماشي حاطط عمال يتفشخ نص النسوان نص عضلاته وشعر صدره ما شاء الله وعمال ماشي نص النسوان ويرجع يعوره مش عارف ولا كده عين كده عين كده ده هي كده كده تبقى انظار النساء وده لا يليق بالمسلم المسلم عليه اللي يكون وقور وانه ما يعملش اي شيء شاذ. فتيجي يوم عرفه تطلع على عرفه يوم عرفه كله بيتفرج على نهايه الظهر والعصر جمع تقديم واذا قدرت تصلي جمع جمع نمره قدرت تبقى قدرتش قدرت تصلي في الخيمه اللي بتسميها وتكلم معاك واحد يقول لكم درس ولا يقول لكم يشرح لكم هناك او اي حاجه وتضيع وقتك كله في الذكر وقراءه القران والاستغفار والتلبيه والدعاء وتنام بالضروره النوم اللي تريح فيه جسمك وما ضاعش وقتك بقى في الخير والقال والغيبه والنميمه والامور دي كلها بتحصل كده جدا جدا خصوصا مع الصحبه اللي ما بتخافش بعض طاعه الله. تتعصي مع يوم عرفه النقطه اللي هي رقم 11 تيجي بعد ما تغرب تغرب شمس يوم عرفه بتبدا النزول على ايه؟ انا مزدلف وتفضل لو انت عندك صحه الحمد لله انك انت تاخدها ماشي لانها هتبقى سهله جدا وبسيطه جدا لان البساطه بتبقى زحمه جدا جدا والوقت بياخد يمكن بالست سبع ثمان ساعات واكثر منها. المهم ان انت على مزدلفه بتصلي المغرب والعشاء في مزدلفه وبتنام في مزدلفه لغايه الفجر بتصلي الفجر في مزدلفه وتنزل يوم النهر نفسه تنزل على ايه؟ على ايه؟ يبقى عندنا يوم عرفه ادي نقطه وبعدين ليله مزدلفه ادي نقطه وتكثر من الذكر لان ربنا قال فاذكر الله عندك مش عارف ايه؟ انت مش عارف الحرام. وبعدين نيجي بقى اعمال يوم النحر ايه بقى؟ اول حاجه رمي جمره العقبه. ثاني حاجه الذبح. والذبح طبعا اذا كنت تدلوا على الذبح دي طبعا معظم الناس انا عن نفسي في الامور اللي محلتها كلها قبل كده بقيت ادفع الشيك اللي هو المعروف بتاع الدراج فيها. لان دي ان شاء الله موثوق منهم تماما وهم بيدفعوا باسمك فعلا بالضبط ودي احسن واقوى بدل انك هتروح تدعي لنفسك وتشتري لسه ذبيحه ولسه هتفرق وفي ناس بيسيبوها يروح تجيبها كده في الاعراق وتروح وتوسخ لمرض البيئه والاشياء دي كلها. فالاحسن يكون دفع الشيك كده انت رميت جبهه العقبه ودفعت الشيك وبعدين بتحلق والافضل حلق. اذا انت عندك ظرف او عذر او كذا مفيش تحلق يبقى تكفر برضه من جميع ايه؟ لان الرسول سال المحلقين كم مره؟ ثلاث مرات والمقصرين كم مره؟ مره واحده. فاذا حلقت كان افضل واذا قصرت خير مفيش مشكله بس هو متكفر من جميع ايه؟ من جميع ظرف. وبتنزل تطوف طواف الافاضه طواف الافاضه حوالين الايه؟ الكعبه وتسعى الى السفر مره اخرى تعمل حج وترجع على منى مره اخرى. يبقى عندنا المقر اللغه في العصر الثانيين عندنا يوم عرفه عندنا ليله مزدلفه عندنا رمي جمره العقبه عندنا الذبح عملناه قبل كده عندنا الحلق او التقصير عندنا طواف الافاضه عندنا السعي ونروح راجعين على منى لباب في منى اليومين الثانيين لباب اللي هو ثاني يوم عيد وثالث يوم عيد. اذا قعدنا رابع يوم عيد خير معظم الناس ما بيقعدوش رابع يوم عيد معظمهم بيروح ثالث يوم العيد يروح ماشي اللي هو ثاني يوم ايه؟ ثاني يوم رمي الجمار. وتخلي بالك رمي الجمرات تبقى طبعا في اليوم العيد بيكون رمي جمرة العقبة فقط.